Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana jazabum shabam min dakirun yunuzul yashan rabbum thumma tilmiyudhum liz wa qulubum alayka laqulashum wa min dakira fa ma lahum min had wa dhkurna ma idza fi kunna min dalil hikma an la kanati wa khabira alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa alihi allahumma ilhimna ilman nafi'an wa amrika wa nahyik warzuqna fi ibaman fi bikamna ajika ya rabbal alamin allahumma kalma min fahm wa khajna min dhulumatil wahm salam barun jurna mazika batalim mutanim mutanim alim zaim zangri batalim mutanim mutanim alim أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسند صحيح مسلم سيدنا الإمام محدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري يرجع في مولاهم رضي الله تعالى عنهم في كتاب الجامع الصحيح قال رضي الله تعالى عنه باب الصلاة على الخمرة الذي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حدثنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم عنكم عن أنس عن عبد الله الصالحين قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة هي مصلى من خوص من سعف النخل باب الصلاة على الفراش وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه يعني الذي لا يتحرك بحركته أو يضع الرداء أمامه كما جاءنا في حديث سيدنا جابر فيما تقدم وقال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعنهم عنكم عن أنس عبد الطلحين أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد أغمتني فكبطت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ما يمشي سرج تبقى لاصية في الليل وبلي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنا عروة ان عائشه رضي الله عنها وعنهم عنكم عن ناصر بن طلحين اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازه يعني رجليها الى جهه الشرق وراسها الى جهة الغرب هو يصلي للجنوب القبلة على الجنوب هناك فكان رجليها تمتد إلى محل المصلى فإذا أراد أن يسجد أمزر رجليها بأسبوع ترفع رجليها ليتسنى له السجود وكان يطيل السجود وكانت إذا قام تمد رجليها فيه كريم خلقه صلى الله عليه وسلم وعملته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن عروة رضي الله عنه وعنه وعنه وعن شهاب الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه فسواء على الخمرة وعلى الفراش الذي ينام عليه وعلى التراب كله قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكل طاهر يصلى عليه وقال وجعلت لي الأرض مسجدا باب السجود على الثوب في شدة الحر قال الحسن وكان القوم يسجدون على عمامته ورجل الأسود ويداه في قمه وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم منكم عن انس عبد الله الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود فياتي عليه ان ما قيل في الاكمام وان تتحرك بالحركه تاويل او رد القائلين بوجوب السجود على ما لا يتحرك بحركته أما مطلق الحديث ماشي فيه فيها أنه يضع أحدنا طرف الثوب ويمكن أن يكون من أما الثوب الطويل أو الرداء نفسه الذي يرتدون ويضعون أمامهم حتى لا يسجدون على شدة الحر بسبب الشمس. هذا معناه الذين يكونون في الجانب المكشوف المفتوح من سقفه، ولكن المكان الداخل مسقوف ما يحتاج أن يحطون شيء أمامهم. معناه أنه قد يزيد العدد فيصلي بعضهم خارج المحل المكشوف، فيحتاج يعني أن يتوقع في سجود حر الطين التي هي فراش المسجد النبوي. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال: باب الصلاة في النعالي. وبإليه قال: حدثنا آدم بن إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. باب الصلاة في الخفاف.
وقع لبعضهم استشكل قول بعض الشعراء في أهل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، وأنه لم يؤمر بخلع النعال وأنه لم يخنع عليه في العرش، فقال حتى لم يؤمر بخلع النعال ولم يؤذنه من نفسه فيخلعها من باب الأدب. وكان من دافع نقع عنده صفاء لما ما استوعب وعنده نصيب من المحبة، فرى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما عندك صحيح البخاري؟ قال: قال افتح باب الصلاة في النعال. قال: اقرأ. ايش قال عندك؟ استغفر الله، انا بغدر حضرة الله ما شنا صليت بالنعال، ليه تستثقل علي ان طلعت الى العرش بالنعال؟ ليش؟ صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
باب الصلاة في الخفاف. وبيله قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن العمشي قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم،
أي لم يكن منسوخا.
حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمشي عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
يكاد أن يكون من الأحاديث المتواترة حديث المسح على الخفين، روي عن نحو 70 من الصحابة. أما سيدنا جرير مع كونه من آخر من أسلم يقول: ما حجبني صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني لا تبسم في وجهي.
صلى الله
عليه
وسلم. بابه إذا لم يتم السجود. قال: أخبرنا الصرته بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
لابد من الاعتناء بأداء الركوع والسجود على التمام. نعم.
باب يبدئ بضبعيه ويجافي
بضعيه
ويجافي بين السجود في السجود. قال: أخبرنا يحيى بن بكير قال: حدثنا بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمزة عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
واسمه وهذا للرجال قالوا، والإرشاد يعني النسان تضم بعضها إلى بعض المرأة، ولكن كيف يبدو بياض إبطيه وما كان عليه الثياب؟ يعني لولا الثوب الذي عليه الري من تجافيه. إذا حمل هذا المحمل يأتي فيه عدد من الحديث تحتاج هذا المحمل. وما اسمه ومؤثر أنه اسمه يخرج ويسلي بمكشوف البطن ولا مكشوف الظهر ولا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم الأنقال. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته.
لا إله إلا الله.
وبه إليه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وما له؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض ينيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى
ننحرف ونستغفر الله. ودليل للفريقين من الفقهاء الفريق الذي أنه في المحل المعد لذلك ما عاد يحرم ولا يكره, والفريق الآخر قال الحنفية ما يجوز لا في محل معد ولا غير محل غير معد لن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فهؤلاء لهم قولوا فننحرف ونستغفر الله, الآخرين حملوا على أنه ليس بواجب لأن المحل معد لذلك ولهذا ما تنزع عنه الصحابة. بعده
سألكم الصحيح متصل الإمام بخاري محمد بن إسماعيل بن البخاري والجعفري رضي الله عنكم ونفعنا به وبعلومكم بعلم السائر الصالحين آمين رضي الله عنكم. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت, ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه, فلما خرج ركع ركعتين في قبو الكعبة وقال هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم
استقبل القبلة وكبر. وأبي إليه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وبي إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل الكعبة فاستقبل القبلة.
نعم، دليل الصلاة النافلة إلى غير القبلة حيث توجهت به الراحلة، ومثل هذه السيارات أو حتى هذه الدراجات يمشون عليها يجوز أن يصلي إلى غير القبلة إذا كانت مقصده، فإن انحرف منها إلى القبلة لم يضر، وإن انحرف إلى غير القبلة فلم يصير مستقبل محل السير الذي يسير إليه ولا القبلة، تبطل صلاته بذلك. ولا إله إلا الله. وفي أن اليهود ومعهم جماعة من المشركين هم الذين بلبلوا عندما توجهت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وفي إذن حسن استجابة الصحابة مع أن الجهة مختلفة تماما مقابل الجهة الأخرى في أثناء الصلاة توجه، فإذا من فقههم أنهم جعلوا ما مضى من الصلاة لا ليس بباطل، لأنهم لم يعلموا، ومن حين علموا توجهوا إلى الكعبة. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وبه إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القامة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء
يتحرى الصواب الأقل ابني عليه يتم عليه، لأنه اليقين الزايد مشكوك فيه، ثم يسلم. وفيه دليل على أن من شك في شيء من أفعال الصلاة أو في الركعات عدد الركعات أن يزيد فعلا أو ركعة احتياطا ثم يسجد للسهو، وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقه. أما قول لا أدري زاد أو نقص، لو كان نقص لأكمل الباقي، فالدليل أن هذه الواقعة غير واقعة ذي اليدين وغير واقعة أكمل فيها الركعتين. قرأ.
باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصل إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أناس قال قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية وحدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا وبي إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وبي إليه قال
الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام البخاري في جامعه الصحيح إلى أن قال رضي الله عنا وعنا بكم عن عباد الله الصالحين وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رضي الله عنه وعنا بكم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سجدتين
هذا يفسر الأول اللي قال ما دي زاد أم نقص هذا يفسر أنه زاد واكتفى بالسجود وهو غير الحديث الذي فيه وذاك في الظهر وهذا نقص وكملها وهذا في كذلك في الرباعية ولكن صلىها خمسا فلما وهو مناسب لخطابه إياهم يقول لو حدث استطيع نباتكم به قبل ما أصلي بكم يقول لكم نزاد في الظهر ولا في العصر نباتكم ولكن إنما نبشركم أنسى كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني لما ذكر الحكم العام فإن شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وكان يشير إلى أنه لما شك بين الرابعة والخمسة قام فلم ينبهوه فكمل الخمسة ما قال لهم لا إذا أنتم متيقنون أنها خمسة نبه قرآن
باب حك البزاق باليد من المسجد وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال
لكن ماشي في الحديث أنه أمرهم بإعادة الصلاة كانوا معذورين لما عرفوا الحكم الجهل ولكان المقتدى أمامهم رأوا كأنه تقدر ربما تشريع جديد بعدين هو أخبرهم فهو مثل الناس ومثل فرعهم في العذر مثل الناس ومثل لم يأمرهم بإعادة الصلاة
وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزغن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه باب حك المخاط بالحصى من المسجد وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وطئت على جذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
إذا ذكر فيها بالحصاة فالأول قال بيده واليد أيضا ليست مباشرة كأنه جاء في الروايات الأخرى أنه كان بعود معه كان يدف حكى بعود وليده قوله باليد من المسجد باليد بواسطة هذا بواسطة العود وهذا بواسطة الحصاء فلماذا جاء بالعنوانين واحد باليد وواحد بالحصاء. انظروا ما قال الشراح بعده.
بسنده المستدرك الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلا أن قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليث عن أجيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ولا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه عن أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدم اليسرى. وعن الزهري سامي حميدا عن أبي سعيد النهوة. باب كفارة البزاك في المسجد. وبلي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البزاك في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره البزاك فليأخذ بطرف ثوبه. وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤيا منه كراهية أو رؤيا كراهية لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يسره وتد قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يرفع علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري.
صلى الله عليه وسلم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. سنتكم متصل الإمام البخاري إلى أن قال وبي إليه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا
فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رجي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم
أي كما أراكم أمامي فهم الخصوصيات يرى من ورائي كما يرى من أمامي.
باب هل يقال مسجد بني فلان وبي إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر بين الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
الشاهد قوله مسجد بني زريق وأنه لا مانع قال مسجد فلان مسجد فلان ولا يفهم من معنى قوله أن المسجد لا يفهم أنه ما تسمى بأسماء أصحابها تسمى بأسماء وما معنى الآية إلا إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى.
باب القسمة وتعليق الجنو في المسجد. قال أبو عبد الله الجنو العذق والأثان جنوان والجماعة أيضا جنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروا في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذا جاءه العباس فقال إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يلقيه فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي قال لا فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
نعم وين تعليق الجنو في المسجد ماشي هذا في قسم هذا الحديث ماشي وين تعليق الجنو في المسجد مشير إلى حديث رواه في ثنايا البخاري وأشار إليه أنه لم يبلغ درجة شرطه. جاء بعض الصحابة لما تعمد الصدقة بجنو فعلقوا في المسجد فتتابع الناس فجاء من سن في سم سنة حسنة لكن ما له ذكر هنا مع في العنوان له ذكر ماشي في الباب له ذكر.
وبسندكم الصحيح المتصل للحافظ محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه وعنا وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لي طعام قلت نعم فقال لي من حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
فقبل دعا لي طعام في المسجد وجاب الدعاء لطعام نشر طعام في المسجد الدعوة إلى الطعام في المسجد الحديث ما يشي فيه إلا أنه أرسله أبو طلحة عنده طعام النبي دعا الباقين أجابوه وقاموا معهم من المسجد ويأكلون عند أبي طلحة.
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
في الحديث إذن البعد عن التنطع في عدم التنزه نقول أصلي لك ولا أصلي يصلي لك أين تحب أن أصلي لك من بيتك ويصلي يصلي لا تعالى يصلي ما في ما كان تنزع مثل هذه الألفاظ ولا فيها تنطع ولا يرى فيها شيء ولا يسلك مسك التنطع هذا كما يقالوا ذبح للضيف شاه وما ذبح لله تعالى وبعدين فهذا سبب من الأسباب لأنه دعا سيدنا عتبان بن مالك يريد مكان يصلي في النبي ليتخذه مصلى يصلي من بعد وقال أين تريد نصلي لك؟ أشار إلى مكان وكان فيه حصير وقد الحصير من طول بدأ يسود وصلى فيه صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وفيها أيضا الجماعة في النوافل حصل كثير فيه مرات في سواء في الليل في غير الليل صلوا معه جماعة في غير الفرائض وغير الصلوات المشروعة الجماعة فيه. قرأ
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشني أو ابن الدخشني
دخيشن أو ابن الدخش
أين مالك بن الدخيشني أو قال ابن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصارية وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. باب التيمون في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمون ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
البخاري رضي الله عنكم إلى أن قال باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد
لعبادتهم غير الله، لعبادتهم غير الله وبتصويرهم الصور، إذن يعبدون، كانوا يعبدون الصور.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت بالنخل، فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
فذكر ارتجازه صلى الله عليه وسلم، وما ذكر ماذا كانوا يرتجزون به. أما بعد ذلك وبعد فرض الجهاد، فمما ارتجزوا به نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد نبقينا أبدا. وهذا في بداية بناء المسجد والإذن بالقتال، هو عموم الجهاد، الجهاد قائم، ولكن الإذن بالقتال جهادا جاء في السنة الثانية. وهذا ارتجاز العلماء، يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يبنون معه المسجد الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك
صحابي وسلم عدد معلوماتك امداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل اكبر صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك امداد كلماتك، ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل اكبر صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأبي سندكم المتصل إلى الإمام حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدار آمين، إلى أن قال: وقرئ عند يحيى البكاء: ولا تروا إذ وقفوا على ربهم، فصاح صيحة مكث منها مريضا 14 يعاد من أطراف البصرة. وقال مالك بن دينار: بينما أنا أطوف ببيت إذ أنا بجويرية المتعبدة متعلقة بأستار الكعبة، وهي تقول: يا ربي كم من شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها، يا ربي أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار، فتبكي فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر. قال مالك: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول: سكلت مالكا أمه.
وروي أن الفضيل رؤيا يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء السكلى المحترقة حتى إذا كانت الشمس تغرب قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال وساءت منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الخائفين فقال قلوبهم بالخوف كرهة وعينهم باكية يقولون كيف نفرح بالموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي ربنا موقفنا. ومر الحسن بشاب وهو مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس فقال له الحسن يا فتى هل مررت بالصراط؟ قال لا. قال فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال لا. قال فما هذا الضحك؟ قال فما رؤيا ذلك الفتى بعدها ضاحكا. وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس مستوفزا على قدمه ويقال له لو اطمأننت فيقول لك تلك الجلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله عز وجل.
الله أعلم. رزقنا الله الخوف منه والخشية والإنابة إليه والتوفيق المضاد والصدق معه والإقبال كل عليه والقبول لديه واتباع سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم مبتدى بالهدى بهديه والسير في سبيله وشرب مثل سبيله وقانا بالأسباب صلح أحوال أمته وجمع شمل أمته وغفر لأمته وصلح أمته وجبر كثر أمته ودفع السوء عن أمته وجعلنا في خير أمته وينفع أمته لأمته وبرك أمته على أمته وأصلحنا والأمة شؤون كلها ودفع الشرور كلها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.